أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا حول الفتاوى، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير ما حيينا، وأن يجمعنا وإياكم في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض. ويسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم وهواتفكم للرد على أسئلتكم. ومعنا أول اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ.
إن شاء الله تفضل.
يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
قال لي يا شخص أنت فعلت كذا وكذا.
نعم.
فحلفت وقلت علي الطلاق لم أفعل بعد ما حلفت ذكرت أن فعلت هذا الشيء.
يعني أنت
وفي المرة الثانية
أنت حلفت، حين حلفت لم تكن تتذكر أنك فعلته؟
لم أتذكر.
يعني تحلف على شيء وأنت كنت ناسي يعني؟
ما أتذكرش الشيء هذا إلا بعد ما حلفت يا شيخ.
طيب إيه تاني؟ إيه السؤال التاني؟
وفي المرة الثانية حصل خصام بينه وبين أخي، تدخلت أمي بينه وبين أخي، فحلفت وقلت علي طلق لم تتكلم، فتكلمت أمي، فذهب صديقي إلى الشيخ، فقال له تحسب له طلقتين، وقال له الشيخ يقول اللهم اني رجعت زوجتي لعصمتي، فقلت ما قال له الشيخ. وبعد فتره اتصلت باحد القنوات فقال لي اطعم 10-20 مسكين، فهل تحسب لي طلقة؟
طيب يا اخي حاضر. شوف يا اخي لو سمحت، المره الاولى التي حلفت فيها وانت تظن ساعه ان حلفت ان الامر لم يكن وبالفعل كان، لكنك نسيت، وتحلف على شيء وأنت غير متعمد الحلف بكذب أو متعمد الحلف على غير ما وقع، إنما بتحلف وأنت فعلا يقينا بالنسبة ليك ما حصلش. أنت حين حلفت كنت على يقين أنك ما فعلت هذا الأمر، ثم بان لك أنك فعلته بعد ذلك. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إلا إذا كان قد ترتب على هذا الأمر ظلم لأخيك الذي حلفت له أو اقتطاع حق من حقوقه، يجب عليك أن تعيده إليه، يجب أن تعيد الحق إلى صاحبه إن كان قد ترتب على هذا الحلف وقوع إيذاء به. ده بالنسبة للمرة الأولى. المرة الثانية وأنت تحلف إذا لم تكن قاصدا الطلاق وإنما تقصد التهديد، لا تقصد الطلاق وإنما تقصد تهديد، ومعنى التهديد يعني إيه؟ يعني أنا بحلف لأحث غيري على فعل شيء أو أحث نفسي على فعل أو ترك، لا أقصد الطلاق وإنما أقصد اليمين، لا أقصد الطلاق وإنما أقصد اليمين. فإن كان هذا هو ما نويته ساعة أن حلفت، يبقى هتكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، ويبقى ده يجري على اليمين الثاني دون الأول، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا صلاة آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا أختي.
لو سمحت فضلة الشيخ، أنا كنت باخد برشام منع الحمل.
نعم.
وبعدين جوزي سافر وبطلت البرشام.
طيب.
وجاتني الدورة هي 3 أيام وبتمشي على طول. فجاتني 3 أيام ومشت، وبعدين صليت حوالي 5 أيام وابتدى ينزل حاجات يعني زي إفرازات بس ملونة. وأنا محتارة بين أني أصلي وأني ما أصليش.
أنت معتادة أنها تأتي 3 أيام فقط؟
أيوة هي بتجي 3 أيام بس
على طول. هذا هو المعتاد بالنسبة لك. خلاص تبني على هذا الذي اعتدتيه، يعني طالما أنه في عادة سابقة ومعروفة لديك أن الدورة بالنسبة لك 3 أيام ولا تزيد على هذا، يبقى في الحالة دي وتغيب 5 أيام ويجي بعد كده دم آخر لا قيمة له. إنما مع تتيه تمشي عليه. والله أعلم. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة تفضلي.
أريد أن أكلم الشيخ.
تفضلي معك. الاتصال انقطع. طيب حاضر. أختي بتشكو تقول إنها أم لأربعة أطفال وزوجها يحرمها من السعادة معها ودائما خارج البيت ويرجع الثانية ليلا، هذا أقل ساعة، ماذا أفعل؟ ولا يتكلم مع أهلي ولا يتكلم مع نساء والبنات ويشرب الخمر وما إلى ذلك. والله ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا حدودا ورسم لنا طريقا فيما ينبغي أن يتعامل به الإنسان مع أهل بيته. قال وعاشرهن بالمعروف فأمسكهن بمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكلها إشارات إلى ضرورة أن يتقي الإنسان ربه في من يعاشرها، فهي لها من الحقوق مثل ما له، وعليها واجبات تؤديها في مقابل أن تؤدى لها حقوقها. فينبغي على أي زوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى في امرأته، لا يظلمها ولا يقسو عليها ولا يعاشرها بغير معروف ولا يؤذيها، ومن حقها إحصانها وعفتها ومنعها من النظر إلى غيره، هذه كلها حقوق مسؤول عنها الرجل بين يدي الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فكون واحد لا يسأل عن امرأتي في إحصانها وإعفافها وماشي مع أجنبيات وخاطب الشابات ويسهر إلى الثانية ليلا ولا يعود، كل دي أمور العجلة كلها بتلف شمال بهذه الطريقة. ونحن في حاجة إلى استقرار الأسرة وثباتها واستمرارها، ولا يكون ذلك من طرف واحد فقط، وإنما الزمام القوامة إنما هي بيد الرجل، وهو محاسب على ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. على كل حال الكلام يطول في هذا المقام، لكن معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ازيك يا شيخ طلعت؟
اهلا بك اختي.
بارك الله فيك.
ربنا يتقبل منكم.
جربت بس عايز اسال سؤال.
نعم.
جربت الصبغه تحت الشعر، في اراء بيقولوا حرام وفي اراء بيقولوا حلال، فين الراي اللي فيه يعني الارض؟
هي صبغه الشعر بس، نبعد عن الاسود.
يعني ما تجيش نحو الشعر.
نبعد عن الاسود.
الاسود؟
اه ممكن اي الوان اخرى غير اللون الأسود، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
كيف يا شيخانا؟
الحمد لله رب العالمين.
يا عم نبني جمعية خيرية يا عم الشيخ.
أي.
وما يقولوا مثلا لو الواحد عنده زكاة، مثلا زكاة زرع ولا حاجة، ممكن يطلعوا في بناء الجمعية دي؟
مسألة المباني والكلام ده مسألة فيها خلاف، فإحنا نبعد عن المسائل اللي فيها خلاف. إنما القرآن الكريم يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وفي سبيل الله يقينا الجهاد في سبيل الله. أما أن تتوسع المسألة أكثر من اللازم ونبني بها المساجد ونعمل بها مش عارف ايه، باب الصدقات في هذا المقام مفتوح على مصراعي. اما الزكوات فتعطى لهذه الاصناف الثمانية، ويعني نتجنب ان احنا نخرج في مصدر يقول البعض بجوازه والبعض الاخر بعدم جوازه. نحن نريد ان تكون العبادة مقبولة على كل المذاهب ان شاء الله تبارك وتعالى، وعلى ذلك أنفقوا على هذه المؤسسة أو هذه الجمعية الخيرية من أموال الصدقات ومن المتبرعين والمتطوعين، وأما أموال الزكاة فلها مصارفها الخاصة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى.
طب لو نادر يا عم الشيخ.
نعم.
لو نادر واحد نادر ربنا كرم كذا هم في كذا في سبيل الله، ممكن يدفع منه في الجمعية؟
لو نذر نذرا وحدد له جهة، كأن يقول نذرت نذرا أن أطعم مساكين، أن أذبح شاة، أن أتصدق بصدقة إذا لم يحدد لها مجالا، إذا لم يحدد لها مجالا، ما قالش على فقراء، على مساكين، على مثلا محتاجين بطريقة معينة، ذبح أو ملابس أو ما إلى ذلك، وخلص صدقة وخلاص أطلقها، ممكن توضع في هذا المكان على اعتبار إنها جمعية خيرية تقوم بعمل لله، يعني مسجد بيتبني، مدرسة تحفيظ القرآن بتتبني، دار لإيواء الأيتام بتتبني، مستشفى لعلاج المرضى بالمجان بتتبني وما إلى ذلك. ماشي، الصدقات تمشي في هذا، الله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة،
عن إذنك الشيخ طلعت، عاوز أسأل سؤال. أنا أختي اللي اتصلت شوية والخط فصل.
اتفضلي.
عاوزة، هو الصبغة في مشايخ بيقولوا حرام وفي مشايخ بيقولوا حلال.
الصبغة؟
صبغة الشعر يعني.
ما احنا قلنا نبعد عن اللون الأسود.
اللون الأسود؟
نبعد عن اللون الأسود. بس. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور طلعت، حضرتك عندي سؤال.
تفضل.
فضلك الله. ممكن في واحد بيسألني سؤال، يعني واحد سألني مؤذن في مسجد هو.
أيوة.
فأنا قلت له مش عارف بصراحة، قلت له أسألك يعني.
إيه بيسأل عليه؟
بيقول إني لو جيت متأخر 5 دقائق عن الأذان ممكن يؤذن ولا ما يؤذنش، يجي الصلاة وخلاص.
حاضر. هو الأذان ما فيش مشكلة في أن يتأخر حتى لو كان بعد فترة، لكن إن كان سيحدث من الأذان بلبلة ونوع من يعني لخبطة عند الناس إن ده بيأذن وده بعديه بربع ساعة ولا 10 دقائق، ممكن لو تأخرت كثيرا عن بدء الأذان أو عن موعده ممكن أؤذن أمام باب المسجد بدون ميكروفون، لكن لو كان 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق مفيش مشكلة إن أنا أنزل. والأذان رفعه سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا للجماعة وللمنفرد أيضا، حتى المنفرد النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في باديتك وحضرت الصلاة فأذن، فإن الشيطان إذا نودي بالنداء أو بالأذان ولا وله ضراط أو ولا وله حصاص. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وهو منفرد أن يؤذن لصلاته. فإذا كان أذان في مسجد في جماعة تأخر قليلا بعض الوقت ما فيش مشكلة، أما إذا تأخر كثيرا وأراد الشخص أن يؤذن فليؤذن أمام باب المسجد ويسمع من حول المسجد، ومسألة الميكروفون يستثنيها في التأخير إذا طال، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل. التليفون بيقطع.
الو،
تفضل.
سامعني؟
تفضل.
خرج علينا من غمس المؤذن الذي في المسجد الذي يصلي فيه، وقال ان الامام يصلي منذ عام بغير وضوء.
الامام يصلي منذ عام بغير وضوء،
هذا ما قال عن المؤذن.
ثم
بعد جدال بين المؤذن والإمام عاد نفس الإمام يصلي بنا، فماذا أفعل؟
وأنتم على يقين أنه لا على غير وضوء؟
لا ندري، هذا ما قاله الإمام، هذا ما قاله المؤذن.
إذا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنا ممكن جدا أشوف الإمام فعلا ما بيتوضاش ولا إيه، وإلا دي خطيرة في حق نفسي وفي حق من يأمهم. فبالتالي نسأله لماذا لا تتوضأ، هل أنت تتوضأ أم لا، يعني المسألة تحتاج إلى تثبت حتى لا نتهم الناس ظلما وعدوانا لمجرد خلاف بين المؤذن والإمام. طب ولما المؤذن عارف أنه بيصلي غير وضوء صلي وراه ليه أصلا؟ يعني مثلا هل أنا على يقين أن فلان ده يصلي من غير وضوء وصلاته باطلة لأنه لا صلاة بغير طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف أصلي وراءه وأنا على يقين أنه لا يتوضأ؟ دي مشكلة تحتاج إلى تثبت ويقين. فإن ثبت وتيقنتم من هذا يجب أن يدفع دفعا عن أن يصلي بكم إماما لأن صلاته باطلة، فصلاة من ورائي أيضا تكون باطلة. نعم. السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ حياك الله وبياك وسترك حق خطاك رفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة
جميعا يا رب جميعا.
حافظك الله وحافظ الله المسلمين والمسلمات أجمعين يا رب في مشارق أرض ومغاربها
جميعا يا رب جميعا.
فضلت الشيخ
تفضل
معي سؤال دلوقتي أنا حبيت أطلع عمرة مولد المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
فدلوقتي لا أملك حاجة من المال هل يا ترى هل يا ترى في نفسي إن أنا أطلع العمرة بس مش قادر فهل يا ترى الطلوع بالنية بس أنا نفسي أشوف روضة من روضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام حاضر
فأنا أقول يا ريت اللي يبرز يعمل حاجة يا ريت يعملها للإسلام كله
يعني إيه الجملة الأخيرة دي إيه اللي يعمل حاجة يعملها للإسلام كله
حاول حاجة حاجة في الشيخ يعني لاتي أنا نفسي أطلع عمرة في واحد غيري مش قادر يطلعها خالص لا أملك أنا لا أملك وهو لا يملك حاجة من المال هل يا ترى لو في حد يقدر يطلع مش يطلع ولا أم لا
حاضر العمرة والحج إنما هي على المستطيع على المستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها والنبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر حبسهم العذر وربنا سبحانه وتعالى يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون وبالتالي إذا لم يكن لدى الإنسان إمكانات أو قدرات للذهاب إلى العمرة أو الحج فالمسألة مرفوعة عنه ونيته تكسبه أجر العمرة زي ما الحديث قال كده إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ودن إلا كانوا معكم إلا كانوا معكم وفي رواية إلا شركوكم في الأجر فإذا نوى الإنسان الخير ولم يتمكن من فعله فالله تبارك وتعالى يثيبه عليه ويرفع قدره ويعلي منزلته وكما يقول أحد السلف الصالح يقول عن أهل الجنة إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالأعمال إنما تفاضلوا بالإرادات اللي هي النيات أنا ناوي ربنا يديني أحج واعتمر وابني مساجد وأنفق على أيتام وفقراء وأطعم جائعين وأكسو عراء وأعمل وأسوي طالما أنا ناوي كل ده ربنا يعطيني الأجر وإن لم أفعله نظرا لضيق ذات يدي معنا اتصال السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله دكتور طلعت
إن شاء الله
والله لو سمحت عندي سؤال
تفضل
كيف نوفق بين قول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وبين قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فكيف يعني كيف نوفق بين الاستثناء في إلا ما شاء الله وبين كل شيء هالك إلا وجهه
حاضر الآية الكريمة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ورد في بعض الأحاديث والآية الكريمة كل شيء هالك إلا وجهه إحنا عندنا لفظ مطلق ولفظ مقيد المطلق كل شيء هالك إلا وجهه ده مطلق وعندي مقيد ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله القاعدة تقول إن أنا أحمل المطلق على المقيد فما أطلق في آية كل شيء هالك إلا وجهه قيد بأنه فيه من يشاء الله ألا يناله الصعق ومن بين هؤلاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه أنه حين يقوم الناس من النفخ في الصور يجد موسى عليه السلام ممسكا بالعرش فيقول لا أدري ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه لا أدري هل صعق مع من صعق أم جوزية بالصعق الذي كان في الدنيا. في الآية الكريمة قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أصعق مع من صعق أم جوزية بصعقة الدنيا فيما معناه. وبالتالي نحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة والموضوع يمشي بهذا الشكل والله أعلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
أهلا بك
دكتور طلعت معيش. كان لي السؤال الثاني.
نعم
معيش. لاتي أنا بتكلم مع واحد في موضوع واحدة يعني أريد أنا الزواج لي أنا.
أي
فأنا بتقبل منها الزواج فأنا بطلب منها الزواج، فهي تقول لي لا. فأقول لها ليه؟ فقالت لي عشان أنت سنك 23 وأنا سني 33 أو 32. فأنا بقول لها إحنا مش نبقى مش تتبع السنة النبي المصطفى العثمان صلى الله عليه وسلم. أي السلام حضرتك سمع يا فضيلة الشيخ؟
سامع.
فدلوقتي تقول لي لا عشان أنا أنت هتظلم معايا وأنا هتظلم معاك. فأنا بقول لها عشان أنت عارف الظروف وعارف إن أنا راجل ضرير فأنت هتخدميني وأنا مش طالبك منك.
هو حضرتك تعلم جيدا أن الزواج مبني على التراضي ما بين كل الأطراف، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يعجب الرجل من المرأة ما يعجب الرجل منها، فهي تقبل أو لا تقبل. نعم
فرد شيء. لا أنا مش باطس اللي هي يعني شكل جميل ولا شكل مبتسم ولا أي حاجة.
ومين اللي قال إن الموضوع موضوع شكل؟ قد لا يكون الرفض بسبب شكل. الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف. ممكن أنا أشوف واحد أعتبره صديق عزيز علي من مئات السنين وواحد تاني ولا يعني مش عايز تقصر المسألة على مجرد شكله حلو أو غير حلو يعني. إنما الرضا
بس أنا استعزيتها زي أختي ولا بنتي نريد الزواج عشان انت كده كده يعني انا مش عايز اكتر من كده من يعني يقول لك ايه فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فانا بقول لها بنتي الناس انا طالب الزواج منك عشان برضو انت بكره بعد تخش الجنه. ده زي ما يقولوا يعني اللي يخدم واحد كفيف او اعرق او من الحاجات اللي هي الخاصه دي حاجات خاصه بيخش الجنه.
هو بتبقى برضو بنرجع لكلامنا تاني مرة أخرى، أنت ترغب وتدعو وما إلى ذلك، لكن لا يستطيع أحد أيا كان حتى ولو كان والدها أن يجبرها على الزواج بمن لا ترغب فيه. وإذا كانت قد اعتذرت إذا كانت قد اعتذرت فالنساء غيرها كثير. وتنتهي المسألة يعني لا تعلق يعني همتك بامرأة واحدة، وهناك من يقدر الظروف اللي حضرتك بتقول عليها غيرها من النساء، وما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك. لكن لا نجبر امرأة على قبول ما لا ترغب فيه بتتحجج بأن سنها أكبر من سنك، فرق 10 سنين ما بينك وما بينها. هذه وجهة نظرها، وقد يكون هناك شيء آخر تستحي أن تعبر به أو أن تفصح عنه. فأنت حضرتك صل استخارة وتكلم، الموضوع مشي خير وبركة، لم يمشي نبحث عن غيرها، ونسأل الله تعالى أن يعينك ويسدد خطاك ويرزقك بالزوجة الصالحة والذرية الصالحة إن شاء الله.
اللهم دكتور نعم بس أطلب حاجة سريعا كده.
أيوة.
صلاة الاستخارة أصليها إزاي؟
صلاة الاستخارة عبارة عن ركعتين، أي ركعتين حتى لو صلاة سنة الظهر سنة العصر بنية العصر سنة العصر والاستخارة، أو صلاة الضحى والاستخارة، أو ركعتين من غير صلاة راتبة. ممكن تبقى ركعتين دلوقتي وانت كده بنفسك كده تصلي ركعتين بنية الاستخارة، وبعد صلاة الاستخارة بتدعو دعاء وارد في السنة لو تحفظه خير، ما تحفظوش حد يقوله لك، أو قول اللهم خير لي واختر لي، اللهم رضى، يعني كأنك بتسأل ربنا يا رب إن كان خير يسره وإن كان شر اصرفه عني أو اصرفني عنه. ده باختصار، لكن في دعاء طويل لو تحفظه أو حد يحفظه لك يكون أفضل، فإن لم تعرف فركعتان وبعدهم تسأل ربنا بما يجري على لسانك والله أعلم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
كيف حالك يا شيخ؟
لله الحمد وشكرا.
والله يا شيخ لو سمحت عندي سؤالين.
ايوه تفضل.
سامعني؟
سامع ان شاء الله.
اللهم صل على النبي اساسا. الوقت كان فيه حريقه عندنا في البيت يعني.
ايوه
صليت على النبي
عليه الصلاه والسلام.
فجي طبعا جي محامي قال لك بدي اعمل لكم ويرفع لكم قضيه عن الكهرباء، بس هي الحريقه مش من الكهرباء يعني، الحريقه كانت من فرن بلد يعني.
حاجه من ايه؟
الحريقه
كان بسبب ايه؟
من فرن بلد يعني خبيث يعني.
يعني 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 اذا شيء من ذاتكم او من داخلكم.
فجي طبعا المحامي طبعا قال لك ايه بدي اعمل لكم ارفع قضيه على شركه الكهرباء وهيجي لكم تعويض.
دي شهادة زور دي.
نعم
شهادة زور.
نعم طيب
شهادة زور وكذب، وانت تعلم يقينا
قالوا لي توكيلات
أنت
اخواتي عملوا توكيلات انا ما عملتش.
اسحبوا التوكيلات، لا يجوز هذا شرعا يا شيخ.
نعم
هذا لا يجوز شرعا.
نعم.
وانتم وانتم بذلك تاكلون مالا ها بغير حق، ده مال عام يعني، اللي هيصرفكم التعويض ده الحكومه، والحكومه لا ذنب لها في الموضوع، والفلوس بتاع الحكومه مش بتاعتها، دي بتاعتي وبتاعتك وبتاع الناس العاديين الغلابه اللي بيدفعوا ضرائب واللي بيخصم من مرتباتهم. فانت تيجي تاكل مال عام تحت حجه انه انه ان الكهرباء هي السبب، وده غير صحيح اصلا، كيف يجوز هذا؟ ينبغي ان تبادر الى نصيحه.
فعلا جت لي فلوس، وطبعا الاخوات اللي عاملين توكيلات خدوا فلوس وانا مش عامل توكيل، بس هم كاتبين اسمي في المحضر يعني، بس انا ما عملتش توكيل للمحامي وجالي الفلوس.
لا يجوز
اخذها او ما اخذهاش.
لا يجوز هذا، لا يجوز اخذها، ترد الى المصلحه التي جاءت منها. وهذا اكل اموال الناس. يا اخواننا دي فرصه ان احنا نتكلم قدام الناس، ده مال عام يا ناس. المال العام اشد حرمه من المال الخاص. لو انت سرقتني او اخذت مالي بغير حق يبقى مظلمه ليك عندي انا لوحدي، لكن لو اخذت مال عام ملك للامه كلها، كل الامه لها حقوق في رقبتك بسبب اكلك لهذا المال العام الذي لا يجوز لك ان تمد يدك اليه اصلا. فيعني المساله خطيره، وينبغي ان نتحرى ونتوقى ونتقي الله سبحانه وتعالى فيما تحت ايدينا من اموال عامه ليست ملكا لاشخاص، وانما هي ملك للدوله اللي بتجمع هذه الاموال مني ومنك ومن فلان وعلان ومن المصالح العامه وما الى ذلك. لا يجوز هذا والله اعلم. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
اللهم لك الحمد وبارك الله.
كنا بنصلي، في سؤال، كنا بنصلي صلاه العشاء.
نعم.
وبعدين وقفنا على الامام من جهه اليسار وكان جهه اليمين فضى قليلا يعني. فطلع احد من المصلين وقال والله واقسم بالله ان صلاتكم باطله، برغم ان احنا ما ايه، قال لك لازم نصلي الصف من اليمين الى اليسار، واقسم بالله ان الصلاه باطله، فما حكم الدين في ذلك؟
هذا كلام خطا بكل المعاني، خطا. الائتمام بالامام في اي مكان في المسجد طالما داخل حيز المسجد، صليت وراه جنب منه، صليت يمينه وشماله خلفه خالص، طالما في داخل المسجد فالامامه صحيحه. وحتى الكلام اللي بيتقال كلام غلط، يعني ابدا من على اليمين وبعد كده امشي ابني، لا، الصف يبدا من وراء الامام، الصف يبدا من وراء الامام، بحيث ان اللي بيقف يقف في النص ورا الامام، وده يجي من الشمال وده يجي من اليمين، يجي من الشمال ويجي من اليمين. وهناك معنى حديث وسطوا الامام، حتى لدرجه يمكن سؤال يطرحه البعض يقول لك ايهما افضل، لو انا جيت ولقيت على اليمين ناس كتير وعلى الشمال ناس قليلين، أيهما أفضل؟ أقف على يمين الإمام ولا على شماله؟ لا، تقف على شماله أفضل. ليه؟ لأنك ستكون في الشمال أقرب إلى الإمام. كلما كنت أقرب إلى الإمام من اليمين أو اليسار فهذا أفضل وأعظم درجة. لكن علشان واحد يقف على الشمال وما يقفوش على اليمين، واحد يحلف لهم بالله إن الصلاة باطلة، هذا كلام غير صحيح، وينبغي على الإنسان أن لا يفتي إلا إذا كان عنده علم ومعرفة وبدليل يعتمد عليه، حتى لا يقول من شاء ما شاء دون برهان أو دليل، والله أعلم. مع الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا،
بارك الله فيكم.
هو كل لي سؤال بس حضرتك. والله أنا كنت أنا بعمل بالمملكة العربية السعودية، وكنت بعمل وعامل زيارة لزوجتي وأولادي كده.
أيوة.
كان معايا طفل رضيع، زوجتي معايا طفل رضيع وولد سنتين. فالولد السنتين دوت تعرف حضرتك الأحوال الجوية، ممكن لو عم أحرم مثلا من الطائرة ممكن يتعب أو كده يعني. ممكن يحرم مثلا من جدة، من ميقات اللي هو واحنا جايين من جدة.
شوف، هو بالنسبة للأطفال أنت وزوجتك الأمر هيختلف، الأمر هيختلف يعني، خلي زوجتك تنوي من قبل كده. أما الأطفال الصغار فما تستطيع أن تفعله معهم افعله، سواء بقى ديتك عنه أو كده يعني داخل الميقات، أو حتى يعني لبس ملابس الإحرام أو أي شيء من هذا القبيل. اللي تقدر تعمله مع الأطفال اعمله، أما الكبار المكلفون فينبغي أن يكون الأمر على العكس، يعني كل واحد لا، طالما رايح عشان عمرة مخصوص، طالع من بلده رايح للعمرة، يبقى في هذه الحالة لابد أن يحرم وينوي من الميقات، لا يتجاوز الميقات إلا وهو على نية إحرام. مسألة المسألة الأطفال اللي انت بتقول عليها والبرد والكلام ده كله، ممكن تتجاوز مع الطفل وتلبسه من جدة، يكون الجو بدأ يشتد حرارته ولا يضر الطفل، ماشي. أما الكبار فقبل أن يتجاوزوا الميقات ينوون الإحرام إن شاء الله. نعم، السلام عليكم.
ممكن يعني يبقى عليها هدي كده؟
لا لا، ما عليهش هدي ولا حاجة.
ماشي.
لا، الأطفال أنا أقول لك، الأطفال اللي تستطيع تعمله معاهم يعملوه دون أن يكون عليهم أي التزامات يعني. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا مصر، يجوز بناء القبر بالبلوك؟
بالإيه؟
بالبلوك.
طيب، يعني مسألة بناء المقابر، احنا المعتاد ان احنا بنبنيها باشياء لا تدخلها النار، يعني الحجارة البيضاء المنحوتة من الجبل او بالطين او ما الى ذلك. اما الحجارة التي دخل فيها النار دي بي 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 بيتحاشوها، فخلينا نبقى نشوفها ونبحثها ونجيبكم في مرة تالية ان شاء الله. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا، وزادك الله علما يا رب العالمين.
جميعا يا رب.
والله أسأل حضرتك لأن عندي مشكلة في المزي.
تفضل.
وإيه حكم الصلاة في الملابس اللي بيحصل فيها المزي؟ والله
طيب، المزي أنت تعرف إيه هو المزي؟ هو الذي ينزل ماء أبيض رقيق عند ثوران الشهوة. ماء أبيض رقيق ينزل عند ثوران الشهوة، صحيح؟
نعم،
هذا هو.
نعم،
النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث أن سيدنا علي قال: كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء، يعني كثير نزول المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمر أحد الناس أن يسأل، وأخبره بأنه يغسل ما أصاب الثياب أو ما أصاب العضو من هذا المذي دون حاجة إلى الاغتسال، إنما فقط يغسل المكان، لأن المذي نجس يجب التطهر منه بس، يبقى ما بيستوجبش الاغتسال، وإنما فقط ينقض الوضوء إذا ما خرج. والإنسان يتعامل معه كالبول أو الغائط أو أي شيء آخر يستنجي منه. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أقول لك يا شيخ سؤالين.
تفضلي.
أنا كانت جارية جارة وكانت بتجيب لي طلبات يعني في اطباق كده.
طيب.
وتسيب الطبق وانا بوديش، تسيبه وانا بوديش. جيت انا نقلت من جاريها، والجاره اللي كانت جنبي دي ماتت، والاطباق دي عندي، اودي لها بقى اطلعها.
طيب، هي في مثل هذه الحاله تنتقل ملكيه هذه الاطباق او اي شيء يخص هذه المراه التي توفيت تنتقل ملكيتها إلى ورثتها، تنتقل ملكية الأشياء حتى وإن كانت قليلة، تنتقل ملكيتها إلى ورثتها. فهي تسأل عمن ورثها وتقول لهم دي أمانة لأمكم أو لأختكم عندي، كان بيجيب لي أكل، ربنا يرحمها رحمة واسعة ويلحقنا بها على خير، كانت ست كريمة وكانت بتهدينا في أطباق طعاما أو حلوى أو ما إلى ذلك، وماتت فهذه الأطباق تجمعيها كلها وتديها لورثتها يقومون بتوزيعها كالتركة تماما بتمام. والله أعلى وأعلم. طيب، ما حكم من لا يأتي زوجته بحجة صيامه الاثنين والخميس؟ يعني هل كل الأيام اثنين وخميس؟ سؤال، هل كل الأيام اثنين وخميس؟ ما أنا عندي السبت وعندي الحد وعندي الثلاث وعندي الأربع وعندي الجمعة، عندي خمس أيام لا أصوم فيها. فإذا أراد الإنسان أن يصوم الاثنين والخميس فلا يعني هذا أن يحرم زوجته من حق الاستمتاع به وحق إعفافها وإحصانها. فإن المرأة في حاجة إلى العفة كالرجل تماما بتمام، وإن كانت تستحي أن تطلب ذلك. وكان البعض كان بيقول كده إنه ينبغي، يعني هي مش قاعدة يعني ملزمة، لكن بيستأنس بالآية القرآنية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إن لو الواحد عنده أربع زوجات هيمر على كل واحدة خلال أربعة أيام، يبقى كأنه كل أربعة أيام يبقى برضو ما لم يكن نكل حيض ولا نفاس ولا عذر مثلا مرض ولا أي شيء، يعني في الأسبوع في الأربعة أيام يحدث نوع من الإحصان والإعفاف ما بين الرجل والمرأة حتى لا تتطلع النفوس وتتشوف إلى شيء من المحرمات هنا أو هناك. وأما الامتناع، أما البعد، أما الإعراض، وبعدين يجي لزقها في إيه؟ في الدين، يقول لك أصلا بصوم الاثنين والخميس. طب مال دي ومال الموضوع ده؟ مال مسألة صيام الاثنين والخميس وإعفاف وإحصان المرأة؟ فأرجو أن يكون هناك الاعتدال في كل شيء، لا يكون هناك لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. في ناس بتشتكي من مسألة الطلب الزائد في الموضوع ده، وناس أخرى تشتكي في الإهمال الكلي والتفريط الكامل في هذا الجانب. وخير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوة يا شيخ.
نعم.
طب حضرتك، أنا والعياذ بالله بتيجي في دماغي حاجات سب لله وحاجات كده وحشة.
أيوة.
وحاسه ان ده بارادتي، فهل انا ابقى على زوجي كده محرمه ولا
شوف أو شوف ده هذه اولا انت بتسالي دلوقتي وانت على يقين من انه الكلام ده له صحيح وله سليم ولا بتعتقديه ولا بتؤمني بيه، وانما انت بتقاومي وبتدافعي هذه الاشياء التي يلقيها الشيطان كوساوس وتدفعيها عن نفسك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث يقول إن الله غفر لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مجرد الوساوس ومجيء هذه الخواطر على عقل أو قلب الإنسان لا قيمة له، لأنه ده شأن الشيطان. شأن الشيطان إن هو يحاول يفسد على الإنسان دينه ويلقي له بالوساوس من هنا ومنك. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا ما وجد الإنسان شيئا من هذا إنه يعمل إيه؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يدفل عن يساره، يقرأ قل هو الله أحد. لا يسترسل الإنسان مع الفكر الذي يلقيه الشيطان، وإنما يقطع حبل الأفكار وينشغل بشيء إيجابي بعيدا عن هذا. أما هي هذه الوساوس فإنها لا تضر الإنسان، بل هي علامة على الإيمان، وإلا فإن اللص لا يدخل إلى البيت الخربان، لا يأتي إلا إلى البيت العامر. فشيطان وجدك إنسانة مؤمنة ملتزمة عارفة بالله محبة لله تالية لكتاب الله، عايز يفسد عليك الجانب ده. فأسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي بنا، وناخد بالتعاليم والتوجيهات للنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليها، حتى لا يتواصل هذا الأمر معنا. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
ألو.
أنا اتفضل سؤالك.
شيخ والله بدي استفسر منك والله لو أمكن يعني.
تفضل تفضل تفضل.
الله يرضى عليك يا شيخ. في الآيتين في القرآن في سورة السجدة. الآية بتحكي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون.
مما تعدون.
وفي آية تانية فيما معناها يعني 50,000 سنة. أنا حاليا يعني بقرأ في كتب فأنا أصر إلى السؤال دي حاليا يعني مش عارف.
طيب.
وصار ما بينهم جدل يعني إن في تضاد ما بين الكلمتين فمنش.
لا تضاد لا تضاد ده في دماغي ودماغك لكن تضاد في كتاب الله ولو كان من أفلا تدبروا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله لكن بتزول المسألة بتزول المسألة بمجرد يعني شوف وإن يوما عند ربك وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طب ده في يوم القيامة وإن يوما عند ربك
يوم القيامة ألف سنة
كألف سنة مما تعدون. وفي حديث أن هذا اليوم مع طوله يمضي على المسلم كأنه يقضي فريضة من الفرائض.
يقضي فريضة إيه؟
كأن المسلم بيقضي فريضة من الفرائض. أنت يعني بتصلي الظهر أو العصر في قد إيه؟ بتقضي العصر أو الظهر في ربع ساعة.
ربنا بيسره يعني.
ربنا بيسره فتلاقي اليوم اللي هو ألف سنة ده كأنهم صلاة بتصليها. تعال الآية الثانية بقى.
شيخ أنا بقرأ حاليا في يعني.
ما بس خلينا نخلص الأولانية دي. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
نعم.
يبقى ده دي سكة ودي سكة.
أيوة.
ده بيتكلم عن مقدار يوم القيامة وده بيتكلم عن تعرج الملائكة والروح إليه. الملائكة والروح إليه تعرج في يوم كان مقداره كام؟
50,000 سنة.
نعم. هذا فيما بيننا وبين العرش كمسافة حتى ناس حسبوها كده قال لك إن سرعة الفرس في حدود 20 كيلو في الساعة. أيوة. وما بين السماء والسماء قد إيه يضربها في 7 تطلع بالضبط 50,000 سنة مما نعده نحن.
أيوة.
مما نعده نحن يبقى الكلام هنا له متعلق والكلام الثاني له متعلق ولا تعارض بينهما والله أعلم.
الله أعلم. الله يجزيك ألف ألف
مبارك
يا شيخ. وأنا بصراحة أنا بحكي لك والله إن أنا بقرأ حاليا في كتاب مناظرة ما بين كنت مسيحي والشيخ أحمد ديتان.
نعم.
يعني وجيت بالسؤال تقريبا فأنا والله بصراحة أتم الشك فلذلك اتصلت يعني جزاك الله كل شيء.
يعني على كل حال على كل حال أنا بأنصح دائما بأن الإنسان لا يقرأ شبهات إلا وإلى جوارها وإلا إلى جوارها الردود عليها وردود مقنعة خشية أن يقرأ الإنسان شبهة تتعلق بقلبه وبعقله ويعرضها الغير بطريقة فيها إقناع وفيها كذا وفيها كذا. وهو لعلم حضراتكم النهاردة في مواقع متعددة وموجودة على النت وفي صحف وفي قنوات فضائية عمالة بتطلع كل القديم. الحاجات دي مش جديدة دي كلها موجودة في الكتب وكلها مردود عليها. كل ما هنالك انه الاعلام الحديث جعل هناك نوعا من التواصل والدنيا المفتوحة والسماوات المفتوحة فاصبح ما هو في بطون الكتب يقال على الألسنة. لكن المسألة مش جديدة ولا حاجة. كل الكلام اللي بيقولوه النهاردة قاله اقدمون ورد عليه علماء وسجلوه وسطروه في كتبهم. فالشاهد انه يا ريت ما نسمعش للشبهات ولا نقرأ فيها الا ويكون لدينا ردود وردود مقنعة حتى لا نتورط في ان نقتنع بمثل هذه الشبهات وتثبت في قلوبنا وتبقى كارثة. ممكن واحد يتخيل ان في تعارض في كتاب الله ويعني كلام ربنا سبحانه وتعالى كما قال الله عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظر كده في الدنيا كلها من مشرقها إلى مغربها وهات نسخة القرآن الكريم عمرك ما تلاقي لا تناقض ولا تضارب ولا نسخة مختلفة عن نسخة ولا كلام وفي داخل هذا القرآن تجد احتراما لذات الله وتجد احتراما لأنبياء الله، وتجد رعاية لكل معاني الإنسانية والقيم الخلقية وما إلى ذلك. تعال بقى إلى الجانب الثاني اللي بيعترض على القرآن، شوف كتبهم كيف هي متناقضة ومتضاربة من كل حاجة، بالربعمائة والخمسمائة والألف نسخة، دي تختلف عن دي ودي تقول كلام غير دي، وينسب ما لديهم إلى البشر لا إلى الله سبحانه وتعالى. احنا بنقول كتاب الله، القرآن الكريم كتاب الله، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي صفة سوى أنه بلغه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فده القرآن، ولا يوجد لا تضارب ولا تناقض نهائيا ما بين آيات الله سبحانه وتعالى إلا في عقول هؤلاء الذين ينظرون إلى القرآن هذه النظرة اللي فيها والعياذ بالله يعني عدم توافق مع ما ينبغي أن يكون، ونحن ننظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى، فضلا بقى عن ما تجد من إساءة لله وإساءة لأنبياء الله وإساءة إلى الشعوب الأخرى، يعني الكلام في هذا يطول، لكن أرجو أن لا نقرأ شبهة إلا ونحن معها في نفس التوقيت الرد الكامل عليها بيد أهل العلم وأهل الفضل. والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم من حلف على يمين بالكذب بس بتقول إنها ندمانة؟ الحلف كذب، الحلف كذب مصيبة. الحلف الكذب يسمى في السنة باليمين الغموس، ومعنى اليمين الغموس اليمين التي تغمس صاحبها في النار، حين يحلف الإنسان على شيء وهو على يقين أنه كذب. يمكن اليمين التانية اللي الواحد بيحلف إن يعمل كذا وبعدين ما يعملش، أو يحلف إنه مش هيعمل وبعدين يعمل، حنثه في يمينه إذا حنس في هذا اليمين دي اللي بيكفر عنها بإطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، اللي هي اليمين التي حلف أن لا يفعل أو يفعل ثم خالف ما حلف عليه، دي اللي بيكفر عنها. لكن واحد يحلف كذب على شيء إنه حصل وهو ما حصلش، أو إنه ما عملش وهو عمل، تبقى مشكلة، مشكلة. دي بنسميها في السنة اليمين الغموس. وحلها إيه اليمين الغموس؟ تحتاج إلى التوبة، التوبة بأركانها المعروفة المعهودة، الندم زي ما بتقولي هنا كده، والعزم على ألا أعود لذلك مستقبلا، والإقلاع عن الذنب في الحال، وإذا ترتب على هذا اليمين حق من حقوق الآخرين ينبغي أن يرد إليه. والله تعالى أعلى وأعلم. مع الاتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
دكتور طلعت.
إن شاء الله.
حضرتك في عندي سؤال.
تفضل.
هل إذا نزل الإنسان الزرعة وهو ظلم هل يتأثر الزرعة بذلك؟
الزرعة بتكلم على نزولك الحقل يعني؟
أي نعم.
لا يتأثر الجنابة، ده شيء معنوي ليس شيئا حسيا. مش معنى ان انا جنب صارت ايدي او صار جسدي فيه نجاسة لو لمست الكأس او لمست الورق او لمست حد وسلمت عليه تنتقل النجاسة مني اليه، لا لا مش كده. النبي عليه الصلاة والسلام لقيه سيدنا ابو هريرة في احد طرق المدينة، قال فانخنسته، خد جنب كده ومش بعيد، فقال أين كنت يا أبو هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن ألقاك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، فكونك تنام على سريرك، كونك تروح تمشي في الغيط ولا في جنينة، كونك تتناول كتابا أو ما إلى ذلك، ده ملوش علاقة بحكاية إن النجاسة تنتقل مني إليها. ولذلك النبي عليه السلام برضو بالمناسبة دي طلب من السيدة عائشة وكانت حائضا، طلب منها أن تناوله الخمرة، والخمرة دي عبارة زي مصلية كده، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، فلا تنتقل الحيضة أو الجنابة من كونها شيء معنوي يوجب الغسل إلى كونه شيء حسي يستوجب من الإنسان أنه يبقى نجس، وإذا لمس شيئا أو سار فيه يصبح نجسا. هذا كله كلام غير صحيح.
حضرتك فيه سؤال ثاني.
أيوة.
هل يجوز أنه الإنسان وهو جنب يدخل المسجد لقضاء الحاجة وهو يمر بالمصلى؟
هو في هذه الحالة أيدخل للحاجة؟ هي الحاجة التي يجوز الدخول لأجلها إن أنا داخل جوه أغتسل في الحمامات مثلا بتاعتها، إنما أنا
يمر بالمصلى
لا أمر، لا أمر إلا للحاجة اللي بيقول عليها دي. الحاجة دي إن أنا داخل جوه استحمى أغتسل عشان أزيل جنابتي، لكن ما الذي يمنعني قبل أن أمر بالمسجد؟ ها الآية بتقول إيه؟ ها ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. بعض الأئمة يقول لك لما تضطر بقى للحكاية دي تعمل إيه؟ تتيمم قبل أن تدخل المسجد، تتيمم قبل أن تدخل المسجد. ولكن الأصل والأساس إنك أنت ما تأجلش الجنابة والاغتسال منها، ها وتضطر إلى بعض التصرفات كالتي تسأل عنها أن تفعلها وأنت على جنابة. النهاردة سهل جدا إنك تسخن مية، إنك أنت تغتسل، وحمامتنا ونظامها وظروفها أصبحت أحسن بكثير جدا من ظروف الناس زمان. فيعني الواحد بمجرد ماء تصيبه الجنابة يبادر إلى الاغتسال، وهذا أفضل من كل شيء. نعم. طيب في سؤال، هل تجب إقامة الصلاة قبل الصلاة لو صليت منفردة؟ هو كلمة تجب لا هي لا تجب، إنما هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة إقامة الصلاة قبل الصلاة خصوصا للرجال، خصوصا للرجال. أما النساء فالمسألة فيها خلاف، ومع ذلك نقيم الصلاة رجالا كانوا أو نساء، منفردين كانوا أو جماعة. يبقى إقامة الصلاة سنة مؤكدة، لكن معنى تجب يعني معناه أن الصلاة ما تصحش إذا لم تقم الصلاة، وهذا ليس صحيحا، إن الصلاة تبطل بترك الإقامة لها، لكن من السنة المؤكدة أن تقام الصلاة لها قبل أدائها. رجل حلف على زوجته طلاق ثلاثة، على العلم حلف عليها قبل ذلك مرتين، فماذا يفعل ومستحي يكلمكم، علما كلها أيمان تهديد؟ إذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق، أنت طالق، دي مش هنسميه حلف، إنما الحلف بيقول علي الطلاق كذا، ها طلاق بالثلاثة ما أعمل كذا، ده هو ده اللي نسميه أيمان، حلف باليمين. لكن لو قال لا أنت طالق هنا تبقى المشكلة. أما إذا كان يقول علي الطلاق لا أفعلن كذا، أو علي الطلاق لا أفعل كذا، ليحمل نفسه على فعل شيء أو على تركه، فهو في هذه الحالة إن كان يقصد التهديد والوعيد فيبقى أيمان، يكفر عنها بإطعام 10 مساكين، كل يمين منها بإطعام 10 مساكين. ولكن بنحذر من عملية الأيمان بالطلاق. من كان حالفا فليحلف بالله، احذروا الحلف بالطلاق، فإنه ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به. هذا أيها الإخوة والأخوات ما تيسر، تيسرت الإجابة عليه خلال هذا اللقاء الذي جمعنا بحضراتكم. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.